السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، فنواصل بفضل الله تعالى القراءة في التعليق على الأرجوزة المائية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا إلى العنوان الذي يقول: من بيعة العقبة الأولى حتى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إلى المدينة وليس على المدينة. قال الناظم رحمه الله: والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد ثنتين وخمسين أتى، سبعون في الموسم هذا ثبتا، من طيبات فبايعوا ثم هاجر، مكة يوم اثنين من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا، إذ كمل الثلاث والخمسين، في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. يعني هذه الأبيات تتحدث عن بايع فيها الأنصار أهل المدينة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقوا معه على الإسلام والهجرة إليه. فكانت بيعة أولى تسمى بيعة العقبة الأولى. ثم بعد ذلك حدثت بيعة ثانية في السنة التي تليها سميت بيعة العقبة الثانية. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين في شهر صفر، لما كان عمره 53 سنة. هاجر إلى المدينة وكان عمره 53 سنة. هاجر في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها، يعني دام في المدينة عشر سنوات. هذا ملخص التعريف بهذه الأبيات. نأخذ التفاصيل. السؤال رقم 52: أذكر تفاصيل بيعة العقبة الأولى. قال ابن القيم رحمه الله: كان مما صنع الله لرسوله يعني مما قدر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأوس والخزرج، من الأوس والخزرج هؤلاء قبيلتان كانوا في يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة. يثرب هذه كانت مأوى الأوس والخزرج، قبيلتان متحاربتان استمرت الحرب بينهما ما يزيد عن 120 سنة كما ذكر بعض أهل السيرة. فكان الأوس والخزرج وكان معهم في المدينة يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان. كانوا اليهود دائما يذكروا هذا الكلام، كان اليهود يذكرون دائما هذا الكلام، أن هناك نبي من الأنبياء سيبعث في هذا الزمان، يعني في هذا الوقت الذي هم فيه. كان اليهود يقولون ماذا؟ قالوا: سيخرج فنتبعه. ده كلام اليهود، سيخرج هذا النبي فنتبعه، نكون أتباع لهذا النبي، ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا بيتوعدون أهل المدينة لهم أهل الأوس والخزرج يعني. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحج دون اليهود، لأن هذه لم تكن قبلة اليهود، كان قبلتهم بيت المقدس. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل، ده أول مرة المدينة أهل المدينة يسمعوا إن في نبي في مكة. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس في موسم الحج تأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. يعني هو ده النبي الذي اليهود كانوا يتوعدونكم به، إن هو ده النبي الذي سنتبعه ونقتلكم معه، يا أوس ويا خزرج سنقتلكم معه، فلا يسبقنكم إليه. يعني أنتم أسلموا معه قبل أن تسلم معه اليهود. طبعا اليهود ما أسلموش بعد ذلك، ولكن كانوا يقولون هذا الكلام في هذا الوقت. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، يعني كان في الحياد. ما أجابش للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت لم يرد الدعوة. حتى قدم أنس ابن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلفة أي النصرة من قريش على الخزرج. جاء بعض الناس من الأوس يطلبون من قريش أن يساعدوهم في النصرة على الخزرج، في القتال ضد الخزرج. النبي عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا يعني صغير في السن: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. يعني احنا جايين ناخد حلف ونتفق مع قريش لقتال الخزرج، تعالوا نتبع هذا النبي. فضربه أبو الحيسر وانتهره، فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة. إيه معنى العقبة؟ هي الموضع المرتفع من الشيء، يعني موضع مرتفع من الشيء زي تل، يعني زي هضبة، دي تسمى عقبة. حتى اسمها عقبة لأنها يعني تمنع السير للإنسان، تعوق سير الإنسان، تقف عقبة في طريقه. فقال هي الموضع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة وهي الموضع المرتفع من الشيء، وكانت في منى. كان هذه العقبة موجودة هناك في الموسم، أي في موسم الحج. التقى بستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج. سبحان الله، يعني الأولين دول كانوا من الأوس، اللي الشاب قال منهم اللي هو إياس بن معاذ: تعالوا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك حلف قريش. الأوس لم يسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. النبي التقى بستة نفر من الأنصار من الخزرج اللي هم ضد الأوس، اللي هم عكس الأوس، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطب بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، يعني دعوا أهل المدينة إلى الإسلام. الستة دول اللي أسلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام واتفقوا معه على الإسلام، دول أول ستة أسلموا من أهل المدينة. طبعا ما كانش اسمها في هذا الوقت المدينة، كان لازال اسمها يثرب. فلما رجعوا إلى المدينة دعوهم إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها، انتشر الإسلام في المدينة حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها ذكر الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا تانيين. الستة الأولى خلا جابر بن عبد الله، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد القيس، والعباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم، وعبادة بن الصامت، وزيد بن ثعلبة، وأبو الهيثم ابن التيهان، وعويمر ابن مالك. هم 12، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. يبقى جاء 12 رجل فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والجهاد معه. بايعهم بيعة النساء، يعني البيعة التي بايع بها النبي عليه الصلاة والسلام النساء، والتي ذكرت في آخر سورة الممتحنة. عن عبادة بن الصامت، وكان أحد الاثناشر دول، لو تلاحظوا الأسماء تاني، وعبادة بن الصامت في السطر رقم 2 في الصفحة، وعبادة بن الصامت. فعبادة بن الصامت كان من الاثناشر بيروي هذا الحديث. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان شهد بدرا، وهو أحد النقباء. النقباء يعني الوكلاء عن قومه، الوكلاء عن قومه، يعني وكيل عن قومه الموجودين فين؟ في يثرب، في المدينة. وكان أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة، عصابة يعني جماعة من أصحابه، فقال لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني لا تأتوا بكذب فظيع تختلقونه من عند أنفسكم، ده معنى البهتان، تفتروا على الناس يعني، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى أي ثبت على العهد منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني أصاب حد من الحدود، يعني مثلا سرق أو زنى أو قتل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، يعني يقيم عليه الحد في الدنيا، الحد كفارة خلاص، مش هيتحاسب على الذنب ده في الآخرة، ومن أصاب من ذلك شيئا من هذه الذنوب يعني ثم ستره الله فهو إلى الله، يعني أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم مع الـ 12 دول على هذه البنود، اسمها بنود البيعة، بيعة النساء. والحديث ده أخرجه البخاري. ومعنى ذلك أن عبادة حدث بهذا النص بعد نزول الآية في سورة الممتحنة، فشبه بيعة العقبة الأولى ببيعة النساء، لأن الآية نزلت بعد فتح مكة. يعني الآية دي أو البنود ديت هي نفس البنود التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليها فين؟ في ليلة العقبة، بيعة العقبة الأولى. فنزلت بعد ذلك سورة الممتحنة بعد فتح مكة، إن شاء الله ناخد فتح مكة سنة 8 هجرية، نزلت هذه البنود مسطورة ومكتوبة في سورة الممتحنة، في آخر سورة الممتحنة. ثم انصرفوا إلى المدينة اللي هم 12، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب ابن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، يعني أقام عنده، وكان مصعب بن عمير يأمهم يصلي بهم إماما، وجمع بهم لما بلغوا 40. جمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة، جمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة لما بلغوا عدد 40، كان أول جمعة يصلونها في المدينة. فأسلم على يديهما بشر كثير، أسلم على يدي من؟ مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما. ولذلك مصعب بن عمير يعتبر أول سفير في الإسلام، هو مصعب بن عمير الفتى المدلل الذي كان تدلله أمه في مكة قبل أن يسلم. كان يذهب في طريق برائحة يعني بطيب، ويرجع من طريق في طريق آخر، أو بيرجع بنفس الطريق بطيب آخر. كان فتى مدلل، بعد ذلك أصبح هو أول سفير في الإسلام. فسبحان من جعل الهداية ملكا له سبحانه وتعالى في يده، يعطيها من يشاء من عباده. فوائد نستفيد من هذه أو قبلها، كانت هذه هي بيعة العقبة الأولى في ذي الحجة في السنة 12 عام 12 من البعثة، يعني بعد 12 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان كانت هذه بيعة العقبة الأولى في سنة 12 نبوة في شهر ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بهم في أيام الحج. نستفيد من هذه القصة فوائد: واحد، صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة في قومه لمدة 11 سنة رغم الأذى والعذاب. بعكس الواحد منا قد يدعو إنسان مرة 2 3 10 20 سنة سنتين ويبلغ، ويقول أول من أنظر دولة بعصب النشر، هذا بداية معناه الله لله لا أخرى مكة وغير قريش. السؤال الذي بعد ذلك السؤال رقم 53: متى كانت بيعة العقبة الثانية، وما عدد المبايعين، وكيف تمت؟ طيب السؤال رقم 53: متى كانت بيعة العقبة الثانية، متى كانت بيعة العقبة الثانية، وما عدد المبايعين، وكيف تمت؟ كانت هذه البيعة يعني البيعة الثانية لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم من عمره 52 سنة، كان عمر النبي 52 سنة، وكانت في ذي الحجة من السنة 13 من النبوة، سنة 13 نبوة. هتلاقوها أنها في ذي الحجة برضو البيعة العقبة الثانية في ذي الحجة. لماذا؟ لأنه كانوا يأتون في شهر ذي الحجة، كان أهل المدينة وغيرهم يأتون الموسم موسم الحج في شهر ذي الحجة. طبعا منهم من كان يأتي قبل ذلك، فكانوا يأتون في مواسم الحج أو في أشهر الحج، فكان يجتمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام. كانت البيعة العقبة الثانية قبل الهجرة بثلاثة أشهر تقريبا، وسميت ببيعة العقبة الكبرى. ليه سميت بيعة العقبة الكبرى؟ هنشوفه. وكان عدد المبايعين على ما ذكره المصنف يعني ابن أبي العز الحنفي اللي ذكره أمامنا في المنظومة، كان عدد المبايعين 70 رجل وامرأتان، يعني 72 المجموع الإجمالي، وفي عددهم خلاف يسير بين أهل العلم، منهم من يقول أكثر من ذلك. من طيبة أي المدينة، جاء هؤلاء من طيبة أي المدينة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما تفاصيل هذه البيعة فكما يلي، تفاصيل أي البيعة، بيعة العقبة الثانية. في موسم الحج في السنة 13 من النبوة الموافق يونيو اللي هو شهر 6 سنة 622 ميلادية، حضر لأداء مناسك الحج 70 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، يعني كانوا مسلمين لأن الإسلام انتشر، الستة الأولانيين نشروا الإسلام ثم الاثناشر اللي بعدهم، ففشل الإسلام في المدينة في عدد أكبر، 72 رجل وامرأة من أهل يثرب جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، ما كانوش مظهرين لهم الإسلام، كانوا جايين مع الحجاج المشركين. وطبعا كان العرب بتحج على حجهم الوثني القديم، يعني ليس يحجون على حجة الإسلام. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم، وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق ومدين إلى مكة، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ يعني ماذا نتركه في مكة ونحن عندنا بلد آمن اللي هو المدينة؟ فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية حتى لا يعلم بها المشركون فيفشلوا هذه الاتفاقات، أدت إلى اتفاق الفريقين يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق، أيام التشريق اللي 11 و12 و13، اتفقوا على أن يجتمعوا في يوم ليلة 12 مثلا، يجتمعوا في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل، وأن نترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كعب بن مالك معروف أنه شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب بن مالك، طبعا كعب بن مالك هو الذي تخلف عن غزو التبوك كما سيأتي إن شاء الله شرحه، يقول خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام اللي هو والد جابر ابن عبد الله. عبد الله ابن عمرو ابن حرام ده يا جماعة هو الذي قال فيه النبي لما قتل، عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر، قال لما بكت عليه أخته قالت ابكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، ده أول شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر، يا جابر ألا تعلم أن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا يعني بدون حجاب؟ فقال أي عبد تمنى علي، ده فضل ثاني لجابر لعبد الله بن عمرو بن حرام، شوفوا كيفية إسلامه. فيقول كعب بن مالك وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرفنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا عشان ما حدش يعرف من المشركين، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرفنا، وإن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، يعني نرغب بك على الكفر، نريدك أن تسلم. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، أننا سنتقابل مع النبي في العقبة. قال فأسلم في نفس اللحظة، وشهد من معنا العقبة وكان نقيبا، يعني نقيبا يعني مسؤولا عن قومه. قال كعب فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، ناموا مع المشركين اللي جاي من المدينة عشان ما حدش يشعر بهم، حتى إن مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين، واحد يطلع من ناحية دي واحد يطلع من ناحية دي حتى لا يشعر بهم أحد، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا تقريبا، يعني العدد 75 73 كما قلت، العدد فيه خلاف بسيط. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، كان العباس لسه ما أسلمش، إلا أنه حب أن يحضر أمر ابن أخيه، يعني كان العباس أيضا يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقف من سابقا عمه أبو طالب، فكان أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، يتأكد أن الناس دول هينصروه، وكان أول متكلم، أول من تكلم هو العباس. طيب نواصل مع حضراتكم. جنود البيعة، روى ذلك الإمام أحمد عن جابر قلنا يا رسول الله على ما نبايعك، يعني ماذا اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني أن تسمعوا لي وتطيعوا سواء كنتم مرضى أو كنتم أصحاء، وعلى النفقة في العسر واليسر، تنفقوا نصرة للدين سواء كنتم موسرين أو معسرين، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، يعني تنصروا الدين وتنصروا الحق ولا تخجلوا من أحد ولا تخافوا من أحد، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، يعني لو جيت لكم المدينة تنصروني، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. هي دي بنود البيعة، كم بند؟ 5 بنود بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عليها. طبعا لم يعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الدنيا، قال ولكم الجنة، ما قال لهمش هيبقى لكم الملك، هيبقى لكم السلطان في الأرض، هتبقوا مسادة على الأمم، لا لا لا، لم يعلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا، إنما علقهم فقط بالآخرة، قال وأن لكم الجنة. طيب السؤال رقم 54، متى كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ كان خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة في يوم الاثنين من شهر صفر. هنبدأ نتكلم الآن عن أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. خرج من مكة في يوم الاثنين من شهر صفر في السنة 13 من النبوة، 13 نبوة يوم الاثنين شهر صفر، وكان عمره 53 سنة صلى الله عليه وآله وسلم، كان عمره حينها 53 سنة عليه الصلاة والسلام. ووصل المدينة أيضا في يوم الاثنين، يعني خرج في يوم الاثنين ووصل المدينة أيضا في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، يبقى خرج يوم الاثنين شهر ربيع في شهر صفر، دخل يوم اثنين برضو بعد ذلك في شهر ربيع الأول، وعاش فيها 10 سنوات كاملة صلى الله عليه وسلم. يبقى لو سألنا سائل كم عدد السنوات التي أدركها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة، كم عدد السنوات التي أدركها أو عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة بعد النبوة، كم سنة عاشها النبي بعد النبوة في مكة؟ الإجابة كم يا جماعة؟ وكم سنة عاشها في المدينة؟ كم سنة عاشها في المدينة قدامنا؟ 10 سنوات، إنما كم سنة عاشها في مكة؟ طيب ننتظر إجابة من حضراتكم. الرضا، أي النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بكمال الرضا بالله وعن الله تعالى، نحكيها أي كم سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ قلنا كم سنة؟ 13 سنة بعد النبوة. أنا قصدي يا جماعة كم سنة عاشها في مكة بعد النبوة؟ 13 سنة، أيوة عاش في مكة كله 53 سنة قبل الهجرة. نعم، لا، كم سنة حياها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة؟ 13 سنة. كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم فيها في 13 سنة دول، يعلم الصحابة التوحيد فقط، يعني لم يؤمروا بزكاة، لم يؤمروا بصيام، الصلاة فرضت عليهم، لم يؤمروا بجهاد، كان يعلمهم فقط فيها، كان يعلمهم فقط التوحيد فقط والإيمان بالله واليوم الآخر. يعني كان يركز في نفوسهم معاني الإيمان والتضحية. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقية العبادات، وفرض عليهم الجهاد في المدينة. السؤال 55، السؤال رقم 55، أذكر باختصار تفاصيل الهجرة إلى المدينة. بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أخطر كسب، أخطر شيء وأعظم شيء حصل عليه الإسلام، حصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن أصبح للإسلام وطن خاص به اللي هو المدينة، لأن من هذا الوطن ستنطلق الدعوة وسينطلق المجاهدون في سبيل الله. بعد ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى هذا الوطن. طيب قبل أن أنسى مطلوب من حضراتكم بحث كما تعودنا، أبحثنا بلغة صغيرة جدا ليس فيها شيء. البحث المطلوب هو كالآتي، هو هدف الدعوة وحكم الهجرة، ما أهداف الدعوة وما حكم الهجرة، ما أهداف الدعوة وما حكم الهجرة. نكتب لحضراتكم البحث، عنوان البحث ما أهداف الدعوة وما حكم الهجرة من كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. حاجة بسيطة جدا يعني ما تاخدش نصف صفحة. ما أهداف الدعوة وما حكم الهجرة من كتاب الرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى. كتاب الرحيق المختوم مشهور جدا عند كثير من حضراتكم، أكيد موجود عند كثير من حضراتكم. كتبت لحضراتكم برضه على الزوم البحث المطلوب، عبارة عن نصف صفحة، مش هيكمل حتى نصف صفحة. المقصود من البحث يا جماعة كما ذكرت لحضراتكم أن نفتح الكتب، أن نفتح الكتب خصوصا كتب السيرة التي نتحدث فيها. طيب بدأ المسلمون يهاجرون أرسالا بعد أن أذن النبي لهم بالهجرة، نبي هاجر عفوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالهجرة، فبعد ذلك أذن الله عز وجل للصحابة بالهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمح للصحابة بالهجرة أولا إلى المدينة، وبدأ المسلمون يهاجرون أرسالا أي فرادا يتبع بعضهم بعضا. وبعد شهرين وبضع أيام من بيعة العقبة لم يبق بمكة المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد اللي بقي في مكة، لم يبق إلا النبي وأبو بكر وعلي، أقام بأمر النبي، وإلا من احتبسه المشركون كرها، في ناس المشركين حبسنها لم يسمحوا لهم بالهجرة ولا الخروج من مكة. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وعد أبو بكر جهازه يعني الرحيل التي سيسافر ويهاجر عليه. نقرأ حديث الهجرة صحيح الإمام البخاري. روى البخاري رحمه الله حديث رقم 3905، روى البخاري تفاصيل هجرته صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت، أي في المنام، رؤيا الأنبياء وحي، النبي الأول رأى في المنام هذه الرؤيا، أريت دار هجرتكم يعني المكان الذي ستهاجرون إليه ذات نخل بين لابتين، يعني المكان الذي ستهاجرون إليه شفت في المنام أرض فيها نخل كتير بين لابتين، لابتين يعني حرتان، وهما الحرتان، وهما الحرتان، والحرة عبارة عن حجارة سود، والحرة عبارة عن حجارة سوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة، فناس فهمت، الصحابة فهموا أن المكان الذي أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بهجر إليه هو المدينة، فهاجر المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. الناس اللي كانوا موجودين في الحبشة خرجوا من الحبشة وراحوا على المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، يعني ناحية المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي انتظر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني هل ترجو يا رسول الله أن يؤذن لك بالهجرة؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر أو الخبط، نوع من الشجر معروف عندهم، 4 أشهر. يعني أبو بكر كان عنده راحلتين، ناقتين، أخذ يعلفهم ورق الشجر المعروف عندهم اسمه ورق السمر لمدة 4 أشهر. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني أول الزوال عند شدة الحر، وتعلمون حر المدينة حر شديد جدا، يعني شوفوا أيام الحر اللي عندنا، الإنسان منا لا يطيق الحر الذي عندنا، الحر في بلاد الحجاز أشد من ذلك بكثير. فجاء النبي لبيت أبي بكر في شدة الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي غطيا رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. شوفوا النبي اختار الوقت المناسب اللي ما حدش بيطلع فيها من بيته حتى لا يراه أحد. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. النبي ما كانش حد يريد أن يسمع أحد ما سيقوله صلى الله عليه وسلم، قال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، أي لا يوجد أحد يشك فيه، إنما هي زوجتك عائشة وأختها أسماء رضي الله عنها. زوجته عائشة، هي عائشة زوجته، نعم، ما لو تتذكروا أن النبي عقد على عائشة رضي الله عنها في مكة، ثم بعد ذلك بنى بها في المدينة، فقال: ما فيش حد غريب، ده زوجتك عائشة وأختها أسماء، بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: فإني قد أذن لي في الخروج، فإني قد أذن لي في الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لأبي بكر الصديق: قد أذن لي في الخروج إلى المدينة. يعني قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة، أي أريد مصاحبتك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، يعني خذ ناقة من الناقتين اللتين علفتهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني لن أخذ الناقة إلا بالثمن. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يضيع أجر هجرته لأحد غيره، أو أن يذهب لأحد غيره، أراد أن يأخذ أجر الهجرة كاملا من الله عز وجل. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، أي أسرع الجهاز، وهو المتاع الخفيف، يعني شوية طعام بسيط، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، والنطاق هو الحزام الذي كانت تربطه المرأة على وسطها في الجاهلية، هذا معروف عند العرب قديما. فقطعت إحدى نطاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور على بعد 3 كيلومتر من الحرم. النبي خرج من بيته ليلا، من بيت أبي بكر ليلا، فذهبوا إلى جبل ثور، فكمن فيه، أي اختفي فيه 3 ليال. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلا، وقصة الهجرة وخروج من البيت لها قصة أخرى، لأن المشركين اجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فنبي خرج من وسطهم ولم يروه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذهب إلى طريق مخالف غير الطريق المعتاد لأهل مكة الذي كانوا يسيرون فيه إلى المدينة، أخذ طريق الساحل ناحية البحر، يعني ناحية جدة، حتى لا يغير، حتى يغير الطريق، يعني المفترض المدينة يطلع مباشر من مكة المدينة مباشر، لا، هو اختار طريق الساحل، طريق آخر، عشان يعمي عليهم الطريق. اختبأ في الغار واختفي فيه لمدة 3 أيام حتى يختفي عنهم الطلب ويمل المشركون من البحث عنهم. كان يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر، ابن أبي بكر الصديق، وهو غلام شاب ثقف لقن، أي ذكي سريع الفهم، فيدلج، أي يخرج من عندهما بسحر، بيبيت عندهم بالليل ويطلع من عندهم قبل الفجر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، الناس تصبح الصبح يلاقوه بينهم، فكأنه كان بيت فين؟ في مكة، وهو كان بيت فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع أمرا يكتاداني أي يدبر لهما به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يفهم الكفار بيقولوا إيه، ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره بما يدبر أهل مكة. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر، كان عبد عند أبي بكر، كان يرعى عليهما منحة أي بعضا من غنم. يبقى بيت أبي بكر الصديق اشتغل كله في الدعوة وفي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رب الأسرة كان مهاجر مع النبي، عبد الله بن أبي بكر ابنه كان بمثابة جهاز استخبارات للنبي صلى الله عليه وسلم. عامر بن فهيرة العامل والخادم عند أبي بكر كان يأتي إلى الكهف أو الغار الذي اختبأوا فيه، فكان يأتي ببعض الغنم عندهم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، يجي بالغنم بالليل فيبيتان في رسل أي يشربان لبنا طازجا، يحلب الغنم ويعطي لأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم هما في الغار، وهو لبن منحتهما ورضيفهما أي الحجارة المحماة التي تلقى في اللبن لتذهب بوخامته. كان يأتي بحجارة محماة من حر الشمس ويلقيها في اللبن زي ما احنا بنغلي اللبن الوقت، فهما كان برضو بيعملوا بمثابة غلي لللبن، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغرس، يجي على الأغنام بغرس أي يصيح بغنمه في ظلام آخر الليل، يفعل ذلك في ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، الهداية يعني هداية الطريق، يعني كان رجل عريف بالطرق يعرف دروب وطرق الصحراء، وكان على دين كفار قريش ومع ذلك استأجره بالمال. فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما، قال خذ الناقتين دول خبيهم عندك إلى أن تأتي إلينا بعد ثلاث ليال، ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، قالوا بعد ثلاث ليال اليوم الثالث أو اليوم الرابع صباحا تعال لنا بالراحلتين. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن أنسى يا جماعة، طبعا يثار عندنا مسألة العنكبوت التي نسجت أو الحمام الذي العنكبوت الذي نسج خيوطه على باب الغار، والحمامتين اللتين كانت تنامان على بيضهما على باب الغار. هذه القصة غير صحيحة، غير صحيحة، لم يثبت لها إسناد، وأيضا مناقضة للقرآن الكريم، لم يثبت لها إسناد كما ذكر ذلك أهل الحديث، يعني من ناحية السند ضعيفة لم تثبت. طيب مناقضة للقرآن كيف؟ لأن الله عز وجل قال في سورة التوبة إلا أنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها. طيب إذا كان العنكبوت التي نسجت والحمامة هي جند من جنود الله لا شك، وكانت منسوج موجودة على فم الغار ورآها المشركون فلذلك لم يدخلوا، إزاي بقى أيده بجنود لم تروها؟ طب ما شافوها ورأوا إن فيه كان عنكبوت وفيه حمامة، يبقى معنى هذا مناقض للقرآن الكريم، وهذا أدل في الإعجاز، يعني أكبر في إعجاز. كيف أن يكون باب الغار مفتوح؟ حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فباب الغار مفتوح ومع ذلك لم يستطع المشركون أن يصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام. أيهما أبلغ في الإعجاز؟ أن الإنسان يختبئ في مكان والباب مفتوح ومع ذلك العدو ما قدرش يدخل عليه، ولا هو يختبئ في مكان والباب مغلق؟ إلا أبلغ في الإعجاز وقدرة الله عز وجل على الخلق أن يكون باب مفتوح، كذلك الغار كان مفتوح أمامهم ومع ذلك لم يصلوا إليه، فده أبلغ في الإعجاز وفي حماية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة أن قصة العنكبوت والحمامة لم تصح، لا من ناحية السند ولا من ناحية المعنى، لأنها مناقضة لكتاب الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من غار ثور بعد أن مل المشركون من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن شهاب عن الزهري فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، كان الزبير بن عوام جاي في قافلة، كانوا تجارا يعني كانوا تجار قافلين من الشام، كانوا راجعين من الشام إلى مكة،
فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، أهدى لهما ثياب بيضاء. وسمع المسلمون بالمدينة ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. المسلمون الذين هاجروا إلى المدينة قبل ذلك سمعوا النبي خرج من مكة، فكانوا يغدون كل غداه الى الحره، كل يوم في الصباح يذهبون الى الحره، الحره عباره عن حجاره سوداء على اعراف المدينه، كل يوم في الصباح يذهبون الى الحره يستقبلون النبي فينتظرونه حتى يردم حر الظهيره ويرجعوا تاني لبيوتهم. فانقلبوا يوما بعدما اطالوا انتظارهم، بعد ما رجعوا وملوا من الانتظار، فلما اووا الى بيوتهم اوفى اي صعد رجل من يهود على اطم اي حصن من اطامهم، في رجل يهودي طلع على حصن عالي من حصونهم لامر ينظر اليه، فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين أي عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب، وهو ما يرى في شدة الحر من بعيد كأنه ماء. إنسان لما يكون عطشان ويرى ينظر إلى مكان أمامه في الحر أشعة الشمس بتنكسر على الأرض، فيظهر للرأي من بعيد إن في ماء وليس لا وليس هو ماء. فرأى اثنين جايين لابسين ثياب بيضاء من بعيد، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم أي حظكم وصاحبكم الذي تنتظرون، هذا صاحبكم الذي كنتم تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، ثاروا يعني قاموا وامسكوا بأسلحتهم، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة يعني في بداية الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، خدوا من ناحية اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، زي ما شرحنا أنه خرج من مكة في يوم الاثنين في شهر صفر ودخل المدينة في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، أبو بكر قام عشان يستقبل الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحيي أبا بكر، كل الناس اللي من الأنصار جايين يظنوا أن أبو بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي بيكلم الناس. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، ظلل على النبي، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد أو أسس المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام هو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. طبعا ما كانش فيه مسجد، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. أصل المسجد النبوي الآن كان مربدا للتمر، مربد أي الموضع الذي يجفف فيه التمر، بيسميه الزارعون الآن أو قديما يسمى الجرن، مكان واسع كانوا يأتون بالمحاصيل ويجففونها في هذا المكان الواسع، فكان ده عبارة عن أرض مربد يجفف فيه التمر، تمر أهل المدينة. لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، يعني أسعد بن زرارة بيربيهم، والأرض دي بتاعتهم. فبركت الناقة في المكان ده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، هو ده المكان الذي سأبني فيه المسجد وسيكون فيه بيته. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، يعني كم تأخذون من ثمنه؟ فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه، يعني اشتراه منهما، ثم بناه مسجدا وهو المسجد النبوي. طبعا ما كانش المسجد النبوي بنفس الساعة دلوقت، لا، كان هو فقط أصل المسجد النبوي، وطبعا برضو أصل المسجد النبوي ما كانش بنفس الساعة الموجودة الآن، لأنه وسع فيه عمر ووسع فيه عثمان، كان أصغر من ذلك بكثير. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معه اللبن، يعني الطوب اللبن في بنيانه، ويقول عشان بيبنوا المسجد كان بينقل معهم، يعني مش قاعد صلى الله عليه وسلم في الظل يشرب الماء البارد والعصائر ويترك الصحابة في الشمس وهم يبنون المسجد، أبدا، بل قام النبي بنفسه وينقل معهم، وهو ينقل اللبن يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، أي لا ما يحمل من خيبر من التمر ونحوه. وكانت خيبر قرية لليهود غنية جدا، وستفتح خيبر إن شاء الله كما في النبي عليه الصلاة والسلام فتحها في سنة 7 هجرية، أو سنأتي لذكر فتح خيبر. فكان النبي يقول: هي دي الحمال، الحجارة اللي احنا بنحملها دي هي الباقية لنا، للتمر الذي يأتي من خيبر ويدل على الغنى، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هذه كانت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. بعد ذلك ستبدأ أحداث 10 سنوات في المدينة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنوات عاشها في المدينة. الناظم المصنف يعني سيذكر لنا أحداث سنة بعد سنة. ننظر أحداث السنة الأولى بعد الهجرة. قال الناظم رحمه الله: أكمل في الأولى صلاة الحضاري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بان المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنة، ثم آتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشارع الآذان فاقتدي به. يقول الناظم ان في بعض الاحداث حدثت في السنه الاولى من الهجره. ايه هي الاحداث ديت؟ صارت صلاه الظهر والعصر والعشاء 4 بعد ان كانت ركعتين اول ما فرضت ليله الاسراء. ثاني يا جماعه، بنقول اكمل في الاولى اي في السنه الاولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. أكمل صلاة الحضر أي أكملت صلاة الحضر، أي الصلاة في البلد الذي يقيم فيه الإنسان، دي معنى الحضر. فصارت صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 بعد أن كانت ركعتين أول ما فرضت ليلة الإسراء. يعني أول ما ربنا فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء فرضها ركعتين من ركعتين، 5 صلوات كان كل صلاة ركعتين، تمام؟ فكان النبي بيصلي في مكة والصحابة كانوا بيصلوا كل الصلوات ركعتين ركعتين ركعتين، الفجر ركعتان، الظهر ركعتان، العصر ركعتان، المغرب ركعتان، المغرب 3 ركعات كمان ركعتان، كله في مكة. بعد ما هجر للمدينة لا، زادت الصلوات، أصبحت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، تمام؟ وصلاة الفجر بقيت ركعتين كما هي، وكذلك صلاة المغرب 3 كما هي. وكانت هذه الزيادة بعد الهجرة بشهر كما ذكر الطبري. يبقى زيادة الصلوات دي بعد شهر من هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بعد الهجرة بعام، والله أعلم. بعضهم قال زيادة في الصلوات بعد الهجرة بشهر، بعضهم قال زيادة الصلوات بعد الهجرة بعام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. ده في البداية، في السفر بنصلي ركعتين. قال أراد، يعني واحنا مسافرين القصر في الصلاة في السفر سنة، من أراد أن يقصر في السفر فهو سنة له أن يقصر، ومن أراد الإتمام فليتم. طب إيه اللي النبي كان بيفعله في السفر؟ ما أتم صلاة في سفر قط، ما فيش ولا مرة وهو مسافر صلى الصلاة تامة، كان بيصلي الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين ركعتين، دي السنة، مع إنه يجوز الإتمام في السفر. طيب نرجع تاني. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، يعني بقيت كما هي ركعتين، وزيد في صلاة الحضر، يعني زاد الله عز وجل في صلاة الحضر كأصبحت 4. فالصلاة في الحضر تامة. الحضر يعني يا جماعة بلد الإقامة، البلد اللي الإنسان مقيم فيها، ما فيش فيه قصر في البلد الإقامة، إنما ممكن يجمع ما بين الصلوات. وفي السفر يجوز الإتمام وقصر الصلاة، والقصر أفضل كما شرحنا. من بعد ما جمع أي أن صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة إنما كانت في المدينة وليس في مكة، لم يصلي النبي ولا جمعة في مكة، لأنه لو صلى جمعة في مكة سيهجم عليهم المشركون فيقتلوا الصحابة رضي الله عنهم. فكان النبي أول جمعة يصليها كانت في المدينة، وقد كانت الجمعة تقام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ومن الذي أقامها كما شرحنا؟ من الذي أقام أول جمعة في المدينة؟ لسه ذكرين اسمه دلوقت. قال ابن كثير: ولما ارتحل عليه السلام من قباء اللي بنى فيها المسجد، مسجد قباء، وراكب ناقته القصواء، ذلك يوم الجمعة، أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف. يعني جاء عليه وقت الظهر وقت الجمعة في حي بني سالم بن عوف، صلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانوناء، فكانت أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. لأنه والله أعلم يكن يتمكن هو أصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. فأول جمعة صلىها النبي كانت في المدينة في بني عمرو بن عوف، وأول جمعة صلىها أحد الصحابة كان في المدينة من؟ مصعب بن عمير كما ذكرنا اسمه رضي الله تعالى عنه. السؤال 557، من بنى أو متى بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء والمسجد النبوي؟ لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم ابن الهدم، رجل اسمه كلثوم بن الهدم، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، جلس في هذا الحي في بني قبيلة بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته يعني بزمام الراحلة، وقالوا هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، يعني تعال عندنا أقم عندنا يا رسول الله. قال خلوا سبيلها، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني اتركوا الناقة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم. كل بيت من بيوت الأنصار يتمنى أن يدخل النبي بيته، كل رجل كل إنسان، ويقول دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة هي لا تستقر. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، مشي الثاني، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت في حي بني النجار اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. لما النبي ينزل على أخواله يرفع شأن أخواله في المدينة، وكان هذا من توفيق الله عز وجل لهذه الناقة. يبقى تحديد مكان المسجد النبوي كان من الله عز وجل. من اللي حدده؟ ناقة، بأمر من من؟ من الله عز وجل، بإلهام من الله عز وجل. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى رحله فأدخله بيته. كل الناس تتمنى أن النبي يدخل عليه، فأبو أيوب الأنصاري أسرع أخذ شنط النبي وراح داخل بيته على طول عشان ما يبقاش فيه كلام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، يعني هنقعد نعزم أبو أيوب الأنصاري، يعني سنظل نعزم، تعال عندنا يا رسول الله، تعال عندنا يا رسول الله. أبو أيوب الأنصاري خد بالفعل على طول مباشرة حقائب النبي عليه الصلاة والسلام أو متاعه وأدخله بيته. فالنبي لما تلاقى شنطه دخلت بيت أبي أيوب الأنصاري قال المرء مع رحله، طالما شنط دخلت بيت أبي أيوب هروح أنا بيت تاني، فدخل بيت أبي أيوب الأنصاري، مما يدل على المسارعة في العمل الصالح. كلنا نريد النبي عليه الصلاة والسلام، توفيق الله لأبي أيوب أن أخذ النبي عنده. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، أخذ أسعد بن زرارة راحلة النبي، ناقة النبي، فبيتها عنده أو أخذها عنده. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وكان صغير لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، كان عمره تقريبا 10 سنوات تقريبا، قال أنس شهدته يوم دخل المدينة، شهدت من؟ شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يومي دخل المدينة علي. كان أحسن يوم وأجمل يوم على أهل المدينة هو اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما قط كان أقحى ولا أظلم من يوم مات صلى الله عليه وسلم. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، بنى حجراته وبنى المسجد، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، بعد زيد بن حارثة وبعث أبا رافع وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة. فقدم عليه، راحوا الاثنين مكة، وقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن، وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج لأنه كان لازال كافر، وخرج عبد الله ابن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. اذكر ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، يعني اللي يتطهر في بيته، يعني إذا كنا يرزقنا الله عز وجل بعمرة أو حج، فيتطهر الإنسان يتوضأ في الفندق الذي يقيم فيه أو في الحرم أو في أي مكان حرم المدني يعني نبوي، ثم يذهب إلى قباء يصلي فيه ركعتين يرجع بأجر عمره. أو لو يمكن الإنسان أن يتوضأ أو انتقض وضوءه فليتوضأ في مسجد قباء لا حرج، ويأخذ أجر عمره لو صلى فيه ركعتين. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا كل سبت، يذهب إلى قباء كل يوم سبت يعني كل أسبوع، أحيانا يذهب إلى قباء راكب أحيانا يذهب إليها ماشيا. قيل للاطمئنان على الأنصار الذين لم يشهدوا معه الجمعة. طيب هنقف عند السؤال رقم 59 لو أذكر قصة بناء المسجد النبوي. ذكرنا حضراتكم المطلوب من البحث أو البحث المطلوب، وهو حكم هجرة كما ذكرنا حكم الهجرة وأهل من كتاب في سؤال يا جماعة فيما ذكرناه من أحداث السيرة النبوية فحيها لك. طيب المذكرة وصلت لحضراتكم الآن برضو لمن لم يتابع معنا، المذكرة موجودة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الساعة المباركة وبعد قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل من الأعمال الصالحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهل غزة ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم احقن دماءهم وكل معونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كل معونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم أغيثهم يا مغيث، اللهم أغيثهم يا مغيث، اللهم أغيثهم يا مغيث، اللهم إنهم استغاثوا بك فلا تخذلهم، اللهم لا تخذلهم كما خذلهم الخلق يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن معهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليهم بركاتك ورحماتك من السماء، اللهم إن تخلى عنهم البشر فلا تتخلى عنهم أنت يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد أسلحتهم في نحورهم، اللهم رد أسلحتهم في نحورهم، اللهم رد أسلحتهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم على أرض فلسطين راية واجعلهم لمن بعدهم آية، اللهم لا تمكن لهم في أرض فلسطين، اللهم لا تمكن لهم على أرض فلسطين، اللهم لا تمكن اليهود على أرض فلسطين، اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك وجند من جندك برحمتك يا أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً.